الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 47 عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لأحاديث مواقيت الصلاة، وكما نرى في هذا الحديث ذكر شيء من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه بالشرح. قال الشارح رحمه الله: غريب الحديث قوله المكتوبة هي الصلوات الخمس، ويريد المفروضة، لأن الفرض كتب، أي كتب على الناس على وجه الإلزام، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: وقوله الأولى هي الظهر، لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الصلاة ليعلم الناس، كما جاء عند أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأصله في صحيح مسلم مختصرا من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في قصة إتيان جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة به في أول الوقت في أول يوم، والصلاة به في آخر الوقت في اليوم الثاني، وقال له: ما بين هذين الوقتين صلاة. فصلى به في وقت الظهر في أول الوقت، وهو بعد أن دحضت الشمس، أي زالت، بعد أن زالت الشمس، وأتاه في آخر الوقت، يعني قبل أن يصير ظل الشيء مثله، وأخبره أنه ما بين هذين الصلاتين صلاة، فعلم به أول الوقت وآخر الوقت. وهكذا فعل في العصر، أتاه في أول الوقت حين صار ظل الشيء مثله، ثم في آخر الوقت قبل أن تغرب الشمس، وهكذا في وقت المغرب بعد أن غاب القرص، وفي آخره قبل أن يغيب الشفق، وهكذا في العشاء، وكذلك في الفجر حين أن صدع الفجر، وآخره قبل أن تشرق الشمس. وهذه الأوقات كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين: منها أوقات اختيارية، ومنها أوقات اضطرارية. فوقت الاضطرار هو الوقت الذي ورد فيه كراهة شديدة، فإنه يصلى فيه للاضطرار، مثل العصر قبل غروب الشمس، يعني عند اصفرارها وأن تكاد تغرب، فإنه في هذا الوقت يكره أن يصلي الإنسان فيها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلاها في ذاك الوقت قال تلك صلاة المنافق، يعني ينتظرها حتى إذا كادت أن تغرب نقرات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن للضرورة يصلى في ذاك الوقت، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهي وقت اضطرار ليس وقت اختيار، بمعنى من تعمد تأخيرها إلى ذاك الوقت فهو آثم، لا يجوز تأخيرها إلى ذاك الوقت، بخلاف ما قبل ذلك يجوز. يجوز أن يصلي الإنسان العصر مثلا في سفر مسافر يريد أن يصلي العصر، يجوز أن يصليها في أول الوقت ولو كان مستقر، أو يصليها في آخر الوقت لكن ما قبل وقت الاصفرار، لا يصلي في ذاك الوقت إلا لضرورة، نوم أو نسيان أو نحو ذلك. وهكذا كذلك وقت الفجر لا يصليها قبل طلوع الشمس، يعني حتى تكاد الشمس تطلع يصلي الفجر، لا، إلا للضرورة. قال رحمه الله تعالى: وقوله تضحض الشمس أي تزول عن وسط السماء إلى جهة الغرب، ويقال دحض برجله إذا فحص بها، يعني إذا أمرها على الأرض دحض، ويكون في الغالب حركة يسيرة، الإنسان إذا نقول نحن طحص، إذا طحص برجله على الأرض تكون حركة يسيرة في مكان يسير. فالمراد بدحوض الشمس هو حصول الزوال لها، وهذا وقت أول وقت دخول الظهر، ويعرف دخول وقت الظهر بأربع طرق: أولها بدحضها كما ذكر في هذا الحديث، وهي إذا زالت عن وسط السماء، تنظر إلى السماء الشمس في كبد السماء، هذا وقت الكراهة، فإذا زالت من جهة المشرق إلى جهة المغرب فهنا دخل وقت الظهر، وهذا شيء تقريبي، يعني أن الإنسان ينظر إلى كبد السماء فيرى الشمس في الوسط فوق رأسه، هذا شيء تقريبي لأمرين: الأمر الأول أنها لا تكون دائما في كبد السماء فوق رأسه، إنما تكون كذلك في الربيع أو الخريف غالبا، أما في الصيف أو الشتاء فإنها في الغالب تكون أمامه أو خلفه، ما تكون فوق رأسه، تكون أمامه أو خلفه. لكن المقصود هو زولانها عن كبد السماء. إذن إذا زالت مما يلي رأسه من جهة المشرق إلى جهة المغرب فقد دحض الشمس، يعني زالت الشمس فدخل بذلك وقت الظهر، فإذن هو على وجه التقريب، ليس الشرط أن تكون فوق رأسك. وهكذا كذلك هذا على وجه التقريب، لأن أول وقت الظهر هو قبل أن ترى بعينك زولان الشمس بأن تميل من جهة المشرق إلى المغرب، ولهذا ذكر العلماء طرق أخرى، من هذه الطرق الأخرى زولان الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، الشمس إذا طلعت من الصباح يكون الظل للشاخص في جهة ماذا؟ في جهة المغرب، فإذا صارت في وقت الكراهة أحيانا يكون للشخص ظل وأحيانا لا يكون له ظل، ففي الربيع والخريف غالبا لا يكون له ظل إذا جاءت بكبد السماء، وفي الصيف والشتاء يكون له ظل إما من أمامه من تحته أو من فوقه. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء ودخل وقت الظهر فإن الظل ينتقل من جهة المغرب إلى جهة المشرق إذا كان ليس للشاخص ظل. وإذا كان للشاخص ظل فإن الظل يميل قليلا من جهة المشرق إلى جهة المغرب، لكن ليس بالنسبة للشاخص وإنما بالنسبة لخط الشمال. فإذا الطريقة الأولى لمعرفة وقت الظهر أن تميل عن كبد السماء وهي أن تضحض، والطريقة الثانية أن ينتقل الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، وهذا له كيفيتان أو نقول صورتان. صورة أن يكون الظل في جهة المغرب، وإذا جاء وقت الزوال أو وقت الكراهة لا يكون للشخص ظل، فهنا ينتقل إلى جهة المشرق وهو ظاهر وسهل. لكن الإشكال إذا كان لهذا الشخص ظل، يعني في وقت الكراهة وقت وقوف الشمس في كبد السماء وهي تقف قدر 3 دقائق تقريبا، تقف في كبد السماء قدر 3 دقائق، وهو الوقت الذي كما قال بعض أهل الفلك يمر به قرص الشمس على الكبد كبد السماء. فهذا الوقت إذا كان للشاخص ظل لا يتميز ميلان هذا الظل باعتبار نظر الناظر، لا يتميز باعتبار نظره، فلذلك معرفة ميلان ظله من المغرب من الغرب إلى الشرق هذا ما يعرف بالنظر، وإنما يعرف بما يسمى بميله عن خط الشمال. وما هو خط الشمال؟ خط الشمال هو خط مستقيم يوضع من أصل موقع الشاخص، إما أن تضعه بواسطة البوصلة، تعرفون البوصلة، وأنا أعطيكم هذه الطرق لأن معرفة وقت الظهر مهم بالنسبة لوقت العصر وبالنسبة لوقت الإشراق الذي به يعرف وقت الفجر. فمعرفة مثل ذلك مهم لطالب العلم لمعرفة مواقيت الصلوات. فتعرف خط الشمال بأن تجعل كما قلنا خطا إما بواسطة البوصلة، توجه لك خط الشمال تعمل خط مستقيم أصله ينطلق من أصل الشاخص، مثلا هذا الشاخص القلم والشمال إلى هنا، جاءت البوصلة عملت الخط خط الشمال. إذا جاء وقت الزوال سيكون الظل وقت الإشراق، الإشراق عندنا من أين؟ ها؟ هنا، والغراب والغروب هنا. فإذا جاءت الشمس هكذا إذن الظل سيكون في أول الأمر هنا في هذه الجهة في جهة الغرب، ثم إذا زالت الشمس سينتقل الظل إلى جهة الغرب من الغرب إلى جهة الشرق، لكن ليس بالنسبة للشاخص، انظر الشاخص هنا وخط الشمال هنا هكذا، لأن شمالنا هذا خط الشمال، يعني ليس على قبلة المسجد تماما لأن القبلة عندنا شمال غرب، قبلتنا شمال غرب، فستكون سيكون خط الشمال هكذا. طيب إذا صار خط الشمال هكذا فميل الظل من هذه الجهة الغرب بتحركه إلى جهة الشرق يعتبر دخول لوقت الظهر، يعني أن الظل يتحرك هكذا، واضح؟ فيميل عن الخط. ممكن أن نوضح بسبورة فيكون أحسن. هات سبورة. طيب لنكمل على أن تؤتى بالسبورة، الآن عندنا الطريقة الأولى ميلها عن كبد السماء، الطريقة الثانية ميل الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق، والطريقة الثالثة بواسطة خط الشمال وسنعرفه، والطريقة الرابعة وهي بأن تقسم النهار إلى قسمين، تقسم النهار إلى قسمين من شروق الشمس إلى غروب الشمس، هذا النهار كاملا، الظهر نصف النهار. فلو كان غروب الشمس الساعة السادسة وكذلك شروق الشمس الساعة السادسة، يصير وقت الكراهة هو الساعة كم؟ 12، ووقت الزوال هو بعد الساعة 12 ب3 دقائق، لأن قرص الشمس قدر ب3 دقائق، يزول القرص عن كبد السماء في 3 دقائق. فالساعة 12 على هذا 12 و3 دقائق دخل وقت الظهر، واضح؟ فالظهر نصف النهار، الظهر نصف النهار، فيحتاج أن تعرف وقت الإشراق وتعرف وقت الغروب، الشروق والغروب، تنصف هذا الوقت نصفين وتزيد 3 دقائق هو ميلان الشمس. طيب يقول ما معنى الشاخص؟ الشاخص هو العمود الذي تجعله في الأرض لأجل أن تعرف الظل. طيب انظروا، طيب تنظرون عندكم في الرسم هذا الخط العريض هو الشاخص، يعني العود الذي تضعه على الأرض وتكون قائمته زاويته قائمة يعني 90 درجة من كل الجهات، يعني مستقيم تماما على الأرض، هذا شرط هذا الشاخص أن يكون مستقيم زاويته 90 من كل الجهات. فهذا الشاخص لنقل طوله مثلا 10 سنتيمترات، فوقت غروب الشمس وقت شروق الشمس سيبدأ وتشرق الشمس من جهة المشرق وله طول طويل جدا، وكلما ارتفعت الشمس سيقل طول هذا الشاخص، سيقل طول هذا الشاخص حتى إذا طلعت إلى كبد السماء فبعض الأيام سيكون هذا الشاخص ليس له ظل، لأن الظل سيدخل فيه. إذا صارت الشمس في كبد السماء الظل سيدخل، سيتناقص يتناقص حتى يدخل في الشاخص فلا يكون له ظل. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب سيخرج الظل من جهة الشرق، فإذا خرج الظل في جهة الشرق هذه هي التي قلنا تضحض الشمس فيخرج الظل منها هنا فيكون دخل وقت الظهر. لكن إذا كان هناك ظل مثل وقت الصيف والشتاء سيكون ظل إما في الأسفل وإما أن يكون ظل في الأعلى، إما في الأسفل وإما في الأعلى. بالنسبة لنا نحن ففي الصيف تكون الشمس في شمالنا فالظل سيكون في الأسفل، وفي الشتاء ستكون الشمس في الجنوب وسيكون الظل في شمالنا، فعند ذلك وقت الإشراق سيكون الظل ممتد في جهة المغرب، إذا جاء وقت الكراهة وهو وقت وقوف الشمس في كبد السماء سيتناقص الظل إلى حد معين ثم يقف، يتناقص ثم يقف، فإذا تناقص ووقف الظل يتناقص 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 ثم يقف عن التناقص ثم يبدأ بالزيادة. أول ما يقف عن التناقص وقبل أن يزيد تعمل له نقطة، هذه هي النقطة ب، تعمل له نقطة، هذه هي النقطة ب، فتترك هذا الظل حتى إذا دخل وقت العصر، هذا لأجل أن نعرف خط الشمال بواسطة الظل لأنه أدق من البوصلة، البوصلة تتأثر بالأجسام حولها، فإذا كان بجانبها حديد أو أشياء أخرى لا تكون دقيقة، فلذلك يفضل علماء هذا العلم أن يكون معرفة خط الشمال بواسطة الظل فهو أدق. إن قلنا بالبوصلة فتضع البوصلة ها هنا مثلا في أسفل النقطة دال التي هي أصل الشخص، فتنظر إلى أين يتجه خط الشمال، فسيتجه على خط دال وجيم مثلا، فإذا مال الظل ظل الشاخص عن هذا الخط المستقيم الذي هو خط الشمال فقد دخل وقت الظهر، واضح؟ إذا مال الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق عن هذا الخط المستقيم فقد دخل وقت الظهر، لكن كما قلنا خط الشمال بواسطة البوصلة وما كان بمعناها ليس في الدقة مثل معرفته بواسطة الظل. وكيف نرسم خط الشمال بواسطة الظل؟ نرسمه بأن نجعل نقطة للشاخص عند نقصانه وتوقفه قبل زيادته قبل الظهر، ونقطة أخرى لملاقاته للدائرة التي لامس فيها الظل النقطة قبل الظهر، مثلا النقطة باء نشأت من نقصان الظل قبل زيادته قبل الظهر، تنظر المسافة بين باء وأصل الشاخص فتعمل دائرة، تعمل دائرة نصف قطرها هو طول المسافة بين أصل الشاخص إلى موضع نقصان الظل قبل زيادته قبل الظهر، فإذا عملت هذه الدائرة بعد الظهر تنتظر متى يلامس الظل الطرف الآخر من الدائرة وهو النقطة ألف، فتصل خط بين ألف وباء وتقسمه نصفين، ثم تصل خط من أصل الشاخص إلى منتصف هذا الخط المستقيم الناتج من وقت تناقص الظل ثم زيادته قبل الظهر وملامسته للطرف الآخر الظل بعد الظهر، فهذا الخط الذي سينصف نصفين وينطلق من أصل الشاخص وهو دال إلى منتصف المسافة بين ألف وباء وهي جيم، هذا هو خط الشمال، هذا هو خط الشمال. وخط الشمال هذا أدق كما قلنا من خط الشمال بواسطة الأجهزة، فإذا مال الظل عنه فقد دخل وقت الظهر، إذا مال الظل عنه فقد دخل وقت الظهر. وهنا ننتبه لشيء، وهو أن وقت الظهر هو بميلان الظل عن هذا الخط، سواء كان للشاخص ظل أو لم يكن له ظل. فإن لم يكن له ظل فوقت العصر أن يصير ظل الشاخص مثله، مثل طول نفسه، إذا تعدى هذا فقد دخل وقت العصر. مثلا الشاخص طوله قلنا كم؟ 10 سنتيمترات. فوقت العصر إذا كان وقت الظهر لا يوجد للشاخص ظل هو بعد أن يتعدى طول الظل 10 سنتيمترات، هذا وقت العصر، أول وقت العصر. لكن إذا كان وقت الظهر للشاخص ظل، كم طول الظل؟ مثلا بحسب هذا الذي بين أيدينا 5 سنتيمترات تقريبا، نصف طول الشاخص، ظله وقت الزوال. فإذا كان ظله وقت الزوال 5 سنتيمترات، فإذا أنت تضيف هذه 5 فوق ماذا؟ فوق 10، فيصير وقت العصر متى؟ ها؟ بعد 15 سنتيمتر يكون طول الظل. وهذا أمر مهم حصل فيه خطأ الكثير من الفقهاء، إذ أنهم لم يحسبوا وقت فيء الزوال. هذا الفيء الذي قد يظهر في بعض أيام السنة لا يحسبونه، فيقولون ورد في الحديث أن وقت العصر حتى يكون ظل الشيء مثله. نقول نعم، حتى يصير ظل الشيء مثله إذا لم يكن له ظل في وقت الظهر. واضح؟ إذا لم يكن له ظل في وقت الظهر مثله، طوله 10، إذن العصر 10. لكن إذا كان له ظل في وقت الظهر إذن ليس مثله، لابد نزيد فوقه ماذا؟ طول الظل الذي كان في الظهر. فإن كان طول الظل في الظهر 5 فنزيد 5 فوق 10 تصير كم؟ 15. وهذا مهم. وكنا قد ابتلينا في هذه المدينة وما حولها في مسألة وقت الفجر وقت العصر، وقت العصر بسبب عدم حساب في الزوال، فكنا نؤذن الساعة 3 ويؤذنون الساعة 2:30، يعني فرق طويل. أحيانا يؤذنون الساعة 2:15 ونحن نؤذن الساعة 3:45. ومرت بنا محن وإحن حتى يسر الله عز وجل بوصول يعني الكتابات والمناصحات إلى الوزارة في صنعاء، فصار التعميم الأخير بفضل الله عز وجل في تعميم هذا التقويم الذي بفضل الله هو تقويم صحيح. فالشاهد من هذا، هذا أمر مهم ننتبه لقضية وقت العصر. فعلمنا الآن أن وقت الظهر له 4 طرق. من يعيدها؟ هات يا أبا محمد. الطريقة الأولى زوال الشمس عن كبد السماء، الطريقة الثانية ميلان الظل، خط الشمال بواسطة البوصلة أو بواسطة الظل كما في هذا الرسم، والرابع نعم قسم النهار نصفين، لأن الظهر نصف النهار، الظهر نصف النهار. ومن كان عنده إشكال في قضية خط الشمال فإن شاء الله أخونا سالم أبو عبد الله الكاف يتكفل هذه الأيام بتدريس الإخوة عمليا، من أحب إن شاء الله ما يمانع له الأجر في هذا. يجي وقت الظهر وقد كان عندنا شاخص، بل أكثر من شاخص، فيتابعون معه 2-3 أيام، يعلمهم إن شاء الله حتى ينتفعون وينفعون إخوانهم في بلادهم إذا رجعوا، فيأخذون ذلك عمليا، يعني معرفة أوقات الصلوات. وهذا مفيد لأن بعض التقاويم كما سيأتي معنا إن شاء الله التنبيه عليه تحتاج إلى متابعة. حتى التقاويم هذه بالطرق الحسابية لا نكتفي بها، لابد أن نعرضها على الواقع، فمنها ما يصح ومنها ما لا يصح. لكن كيف نعرف؟ بتطبيقه على الواقع. فإذا طبقناه وعرفناه صح قبلناه، والأمر وسط، لا أننا نرد التقاويم مطلقا ولا أننا نقبلها مطلقا، نطبقها، فإذا وافقت خلاص مشينا عليها. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق. جزاكم الله خير.